أنا نرجس هارون في سنة الأودية. إيه النرجس ده بقى وشارون وسوسنة؟ النرجس ده ظهر أبيض وليه ريحة جميلة، وشارون ده سهل يعني حتة خصبة في الأرض، والسوسنة دي الزنبقة يعني نوع برضو من الزرع يعني. تعاملات زراعية كلها. هي بتتكلم عن نفسها انها بيضة زهرة بيضة. طبعا هي اساسا لسه من شوية بتقول انا جميل انا سوداء. سوداء ازاي ودلوقتي بقت زهرة بيضاء. نفس الفكرة ان الواحد فينا لازم يشعر في وقت انه خاطي ومش حلو، وفي وقت تاني او في نفس الوقت يشعر انه بنعمة ربنا حلو برضو. الشعورين دول لازم يصاحبونا، لانه الكنيسة ساعات تنادينا او تفكرنا ان احنا خطاة، وساعات تفكرنا ان احنا قديسين. احنا خطاة وقديسين، ولازم الواحد يلازمه هذا الشعور. لما كنيسة او فكرة تقول علينا قديسين بس ممكن نقع في انحرافات، ولما نفضل نقول احنا خطاة بس من غير ما نفتكر نعمة ربنا ممكن نقع في نوع من الاحباط واليأس وصغر النفس. كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. يعني في نظر ربنا هي كمان سوسنة، يعني زنبقة كده صغيرة أو وردة صغيرة بين الشوك. خلي بالكم المعنى ده. مرة رهبة زي كاتوليك الحي يعني بيعبر عن مشاعرها تجاه ربنا، يعني راحت السماء طبعا من مدة، فجاي انسان او بنت اظن تحكي لها مشاكل كتير قوي. لا، رهبة زميلتها كانت بتحكي لها شوية مشاكل في الدير، فلقيتها عمالة تبكي. قالت لها انت تأثرت يا امنا قوي كده بالكلام ليه؟ قالت لها كل اللي دايما بفتكره ان ربنا بيلف العالم كله شوك، وبيجي الدير عندنا عشان يرتاح. فلما حسيت ان الدير كمان بقى فيه شوك بقيت حاسه ان مفيش حته بتريح ربنا ابدا. واخدين بالكم المعنى؟ دي مشاعر طبعا، يعني احنا هي نفس الشعور ده. فهنا بتقول كالسوسنه بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. يعني ربنا لما بيلاقي انسان روحي تقي في زمن معوج وملتوي بيفرحه كانه لقى زهره وبيضه جميله وسط الشوك. وعشان كده تلاحظوا ان ربنا يدي كرامة كبيرة قوي لشخص في جيل، يعني ابونا ابراهيم في جيله كان كالسوسنة بين الشوك، ابونا ايوب كالسوسنة بين الشوك، ابن بنطونيوس كالسوسنة بين الشوك. في كل جيل كان فيه انحرافات وفي بلاوي، في مطلع واحد كده تقي يحب ربنا وماسك فيه واخدها جد قد كده يفرح ربنا كأنه لقى وردة بيضة جميلة وسط الاشواك. كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. نفس الفكرة برضه، يعني ربنا ملوش مثيل برضه وسط كل الأشجار المتعبة، في شجر التفاح كده لذيذة وسط كل الأشواك. تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلق. احنا طبعا لو تفتكروا إصحاح 2 بالذات هيتكلم عن الخاطب يطلب عروسه، أو يعني حكاية العلاقة بين العروس وعريسه. دلوقتي اللي بيتكلم مين؟ كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. يبقى العروسة اللي تتكلم عن عريسه. تحت ظله اشتهيت أن أجلس. دايما كلمة ظل لما تنسب لشخص المسيح نفتكر الصليب. نعم، مثلا تلاحظوا مزمور الصلاة الساعة 6 يقول تحت جناحيه اعتصم. طب ايه جناحيه؟ جناحين الصليب. واخدين بالكم؟ بتلاقوها في صلاة الساعة 6. فهنا تحت ظله اشتهيت ان اجلس، يعني اقعد تحت صليبه. وتلاحظوا ان كل اللي كانوا يحبوا ربنا قوي يحبوا صليبه قوي، يعني ابونا بشوي كامل مثلا تلاقوا مرتبط قوي بالصليب. دايما مشغول بحكاية التأمل في الصليب والقعدة تحت أقدام الصليب. تحت ظله اشتهيت أن أجلس. برضو الشهوة دي يعني الواحد اللي بيحب ربنا يبقى مستني امتى يقعد مع ربنا. خلي بالكم عكسنا احنا كلنا، احنا ممكن كلنا نهرب من الصلاة ونقعد مع الناس. الشخص الروحي يستنى الوقت اللي يقعد لوحده، يستنى الوقت اللي يقعد مع ربنا، يعني يبقى عاوز يخلص بقى عشان يقعد مع ربنا يصلي. ده الشخص اللي متعلق بربنا. الشخص اللي لسه بارد في مشاعره تلاقوه يقعد يأجل في الصلاة، يأجل في الصلاة، يتفرج على التلفزيون، شغل بميت حاجة، والله علينا يضطر بقى يعني يصلي ما يصليش. لكن دي عكس اشتهيت وأنا أجلس، يعني نفسه يقعد. وثمرته حلوة لحلق، يعني لما بيقعد معاه المسيح بيديله ثمرة يأكلها له، يعني كل مرة يقعد مع الإنجيل ياخد حاجة، فبيحب الحاجة اللي بيأكلها من إيد ربنا. ثمرته حلوة لحلقي، يعني الأكل اللي ربنا بيقدمها له إن كانت كلمة ربنا غالبا أو تأملات أو مشاعر حلوة لحلقه، يعني هو بيحب القعدة مع ربنا وبيحب الأكل اللي بيديها له ربنا. أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محب. يعني إيه دي؟ يعني هو مدخلني، وقال إلى حجاله قبل كده، وبيت الخمر هو المكان اللي فيه الفرح. وبرضو دي كلها معاني عن العمق الروحي والبهجة في العلاقة مع ربنا. وعلم فوق محبة، يعني شعاره فوق دماغي محبة، كل الكلام بيني وبينه عن المحبة، كل المشاعر اللي بيني وبينه مبنية عن المحبة، اسمه بالنسبة لي اسمه محبة، الله محبة. فعلم فوق محبة يعني كل حاجة بيني وبينه عبارة عن حب. اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. طبعا بقى دي اللي هو يعني الفولت عالي بقى، والرومانسية زادت، وبقى الواحد متوه بقى، يعني وصلت انه اسندوني لحسن اقع، يعني من كتر الهيام والغرام بربنا مبقاش عارف يمسك نفسه. والحقيقة في بعض كتابات القديسين القدام يقولوا يعبروا عن المعاني دي، يقولوا يبقى ان الواحد عارفين زي ايه، زي التعبير اللي قاله الكتاب، ما لم تره عين ما لم تسمع بأذن ما لا يخطر على بال انسان. التعبيرات دي فيها نوع من الاندفاع والشبع الشديد قوي، اللي خلي الواحد كأنه عقله طار، يعني دماغه مش فيه من كتر ما هو فرحان بربنا. اسندوني بأقراص الزبيب وانعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. مريضة حبا يعني إيه؟ يعني الحب يلهي الإنسان فيخلي دماغه مش فيه، فمية إزاي؟ يعني مثلا يحكوا مرة عن الأنبا، أنبا بشوية أظن، فاكر أنبا بشوية ولا أنبا يوحنا القصير، كان بيجي له واحد كل شوية ياخد منه القفص اللي بيعمله، فخبط عليه قال له يا ابونا عظيم القف، قال له حاضر. دخل بعدين عوق فخبط تاني، فطلع له قال له ايه ابني، قال له يا ابونا عظيم القف، قال له حاضر يا ابن حاضر. دخل شويه ما طلعش، خبط ثالث يا ابونا عاوزين القف، قال له اه افتكرت القف حاضر. ودخل ثاني وبرده توه، فقام خبط ثالث قال له ايه الحكايه يا ابونا، بقول لك عاوزين القف، قال له يا ابني ادخل وخد اللي انت عاوزه انا دماغي مش فيا. طب هو كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي، يعني مش عارف، مش قادر يقطع تركيزه. واخدين بالكم؟ يعني عكس برضو اللي بيحصل معانا، احنا مش عارفين نركز، هو مش عارف يقطع تركيزه في ربنا، يعني مش عارف يفكر في حاجه تاني. فاسندوني بقى، هو ده مريض حبا بقى، فاهمين ازاي؟ ده بالنسبه للراجل ده، الراجل المتوه ده، الراجل المفوت ده، هو مش مفوت ولا متوه، هو مريض حبا، يعني قد كده مشغول بربنا فما بقاش عارف يركز في حاجه تاني. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. طبعا هنا كل بقى الألفاظ اللي فيها غرامة، أنا طبعا بجري مضطر عشان الوقت، لكن هنعدي بسرعة. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. طبعا لو تخيلت الموقف ده كأنك يعني نايم جنب ابنك أو بنتك الصغيرة، وإيدك الشمال تحت رأسه وبإيدك اليمين فوق جسمه عشان يبقى في حضنك، يعني واخدين بالكم؟ فأولا فيها كل معاني الحماية والحب، وفي نفس الوقت تحت رأسي يعني كل الأفكار هتبقى مقدسة، والمعانقة فيها كل الاتحاد وكل المعاني الحلوة دي. كمان الشمال واليمين بيفكرونا بالصليب، يعني عندما تبص على صليب ربنا تفتكر ان بإيده الشمال شال رأسك من الجحيم، وبإيده اليمين أنقذ حياتك من الهلاك، وفضل يعانقك يعني ومسكك ولزقك به لغاية الأبد. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبعياء الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. برضو فيها حتة رومانسية، يعني إن هو ابتدى يرتاح وينام، لأنه ربنا يرتاح بالحب يعني، لأن الناس تحبه يفرح ويبتهج، وطبعا هو ما بينامش، لكن يعني هي من خوفها عليه زي ما حكيت لكم حكاية الرهبة دي تقول لهم ما تصحوهوش، سيبوه ينام سيبوه يرتاح. هي مقصود بيها نفس مشاعر داود، حتى أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب، يعني عاوز أريحه، عاوز أريح ربنا. شعور جميل في كل قديس إنه يبقى عاوز يريح ربنا، عاوز يريح ربنا بتوبة الناس، عاوز يريح ربنا بالتسبيح، عاوز يريح ربنا بعمل الخير، بعصون على السلام، كل دي حاجات تفرح ربنا وتريحه. فهل الواحد عنده نفس الحرص ما تدوشهوش، ما توجعوش قلبه، ما تشغلهوش؟ طبعا هو ربنا هيفضل مشغول على طول، لكن فيها معنى الحرص على مشاعر الله اللي تيجي من اي انسان يحب ربنا يبقى خايف يزعله، فلما يلاقي خصام في بيتي يتعكنن. هو مش بيتعكنن عشان الناس اتخصمت، لانه عارف ان ده يوجع قلب ربنا، يوقظه من راحته يعني، انجاز التعبير. ايه حكاية بالظباء وبعياء الحقول؟ طبعا الحكاية رومانسية، فدي الحيوانات الرقيقة الظباء والعياء اللي هم الغزلان اللي في الصحراء دول، اللي هم يعني رمز للحرية ورمز للجمال والمعاني حلوة يعني. فبتقول بكل حاجة حلوة عندكم عشان خاطر المحبة وعشان خاطر الرحمة وعشان خاطر السلام والفضيلة والخير، ما تزعلوش ربنا، ما تصحوش ربنا يعني من راحته. صوت حبيبي، هي لسه بتتكلم مش كده، كل الكلام دلوقتي منسوب للعروس. صوت حبيبي هو ذاءات طافرا على الجبال قافزا على التلال، حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيال. ايه الحكاية دي بقى؟ هنا سمعت صوته، برضو ده صورة تانية من العلاقة، يعني هو لغاية دلوقتي كان في مكان مرتاح، وهي وصلت له في مكان راحته أي ما يربط، ومرتاح ومش عاوزة تدوشه. وفي يوم آخر أو في لقاء آخر هي بتدور عليه على طول، فخلي بالكم مرة هتلاقيه في مخدعها، ومرة هتلاقيه في الشارع، ومرة هتبقى الإنسان بيدور عليه وسط مشغولياته. يعني لو تأملتوا في قصة النشيد كلها هتلاقوا انها التقت بعرسها في مواضع مختلفة، مرة في المراعي، ومرة في الجبال، ومرة فضلت تدور عليه مش لاقياه، ومرة في حجاله وفي بيت الخمر. معناها ان الانسان الروحي بيقدر يتلمس ربنا في كل لحظة وفي كل مكان وفي كل وقت، ممكن يلاقيه في بيته وفي الشارع وفي الكنيسة وفي الخدمة ومع الناس وفي مشاكل وفي الهموم، كل ده ممكن الواحد يشوف فيه ربنا. فبتقول صوت حبيبي، هي سمعته، هو ذاءات طافرا على الجبال قافزا على التلال. طبعا كثير من الاباء اللي انشغلوا بالتجسد قالوا دي اشاره واضحه الى مجيء المسيح الى عالمنا، يعني صوت ربنا اللي بقالنا الاف السنين بنسمعه هو ذاءات جاي. عشان كده احنا دايما نسمي المسيح الاتي، هو المبارك الآتي باسم الرب. الآتي هنا يعني الذي أتى إلينا فعلا على الأرض، فهنا صوت حبيبي آتيا، يعني المسيح أتى إلينا فوق الجبال وفوق التلال وفوق كل المشاكل. برضو تلاحظوا احنا حتى في الترتيلة بنقول ايه، صوت حبيبي فوق الجبال، نقول جبال الجلجثة وتلال الناموس، فاهمين ازاي؟ يعني دي الحاجات اللي كانت تعوق وصوله لينا، ان في مطلوب ذبيحة نعمل، طب والناموس نتخطاه، طب والفرائض كل ده يدوس عليه، فاهمين ازاي؟ عشان يوصل لنا يعني. حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل، اللي هي بقول لكم الحيوانات اللي فيها كل الحرية والجمال. هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوسوس من الشبابيك. ايه بقى الحكاية دي؟ الكوى اللي هي الفتحات في الحيط، والوسواس ده اللي هو يعني خروم صغيرة قوي تبقى في الحيطان كده، يعني الكوى شباك كده صغير، والوسواس اللي هي يعني يبص كده من خروم صغيرة جدا. مقصود بيها ايه؟ يعني ربنا جاي لنا لكن مختفي، يعني ان كان آتيا وصوته واضح لكن مش شايفينه كفاية، وكأنه مختبئ وراء حائطنا، يعني في حاجز بيمنع أن نراه. الحاجز ده أساسا هو الجسد، عشان كده في سفر أيوب يقول كلمة جميلة قوي، يقول بدون جسدي أرى الله. يعني اللي معطلنا عن رؤية المسيح النهاردة إيه؟ هذا الجسد. عشان كده أول ما بنقلع الجسد ده بنشوفه، فهو في حيطة بيننا وبينه، لكن من هذه الحائط، من حاجز الجسد ده اللي فيه ثقة للجسد وشهواته واهتماماته، الحاجز الجسدي ده فيه شبابيك وفي فتحات صغيرة. ربنا بيتكلم منها، بيتكلم من خلال أحداث في اليوم، وبيتكلم من خلال مشاعر الإنسان، وبيتكلم من خلال شخصياته حي فيهم بشكل واضح. فهو وراء حائطنا مختبئ، ولكنه يتطلع من الكوى ويوسوس من الشبابيك، يعني بيبعت رسائل صغيرة من الخروم الصغيرة اللي سامح بيها جسدنا ان احنا نلتقي به. فهمنا ولا صعبة؟ يعني ربنا اتى الينا وقريب منا جدا، ولكن في حاجز بيننا وبينه. الحاجز ده هو اهتمامات الجسد. اهتمامات الجسد ربنا بيتخطاها بانه بيبعت رسائل من الكوى من الشبابيك، بيوصل بيقول انا بحبك، ها انا واقف على الباب واقرع، ينفتح احد، لكن احناش شايفينه كفاية زي ما هنشوفه في السماء. اجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي. دي الرسالة الاساسية اللي بيقولها المسيح لما بيجي يخبط على الباب، قومي يا حبيبتي يا جميلي يا جميلتي وتعالي. يعني ربنا ينادي الواحد فينا يقول له ما تقوم بقى، قوم تعالى. تعالى على فين؟ لان الشتاء قد مضى والمطر مر ودال. الخمول مرتبط بالشتاء، الواحد في الشتاء ينام ويدف وما يرضاش يطلع من الباب، كان زمان كده بالذات ودلوقتي الى حد ما. فهو المسيح بيقول كفايه بقى، كفايه برود، كفايه فطور، كفايه نوم، يلا بقى قوم تعالى يا حبيبي. واخدين بالكم المعنى؟ يعني كأن المسيح لما يلاقي واحد بارد، هنا برضو العروس كإنسانة بيجي لها وقت بتبرد وتدور تدفى وتنسى العريس، خلينا في الدفى. فهنا الصوت جاي يقول لها قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، الشتاء عدى، المطر مر وزال، يعني ما فيش ما يمنعك ان انت تطلعي وراي زي الاول. انت كنت بتقولي لي اين ترعى اين تربض عند الظهيرة، يعني كنت منين ما هقولك هتيجي المرة دي ورا الحيطة ومتدفية مش هتقدري تتحركي. فاهمين؟ يعدي على الانسان احيانا لحظات من الحماس الشديد اللي يقول لربنا معك لا اريد شيئا على الارض، وراك وراك في اي حتة، زي ما انت عاوز خدني. وبعدين يجي له لحظات تانية او اوقات تانية يبقى ربنا عمال يخبط وهو ساكت ونايم وقافل وتقلان ومش عايز تحرك. الظهور ظهرت، ده هو بقى المسيح بيغرينا، فبيقول المطر مر وزال، الظهور ظهرت في الارض، دي علامات الشتاء عدى، يعني خلاص الدنيا الطبيعة بقى الدنيا نورت، يعني كفاية بقى الناس كلها مصحصحة وبتتوب، هنفضل احنا كده. بلغ اوام القضب، القضب اللي هو تأليم الاشجار وقطع الاغصان، يعني بداية بقى الموسم الحصاد والشغل الحلو. وصوت اليمامة سمع في أرضنا، وقت الشتاء الشديد والمطر الشديد حتى العصافير واليمام بيختفوا، لكن ما يتسمع صوتهم تاني تعرف ان الربيع دخل. واخدين بالكم الربيع يتميز بالزهور وبالأصوات الحلوة. التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها. الفج اللي هو بتاع التين اللي هو أول الحصاد بتاعه، يعني التين الصغير قوي يسموه الفج ده، يعني خلاص التينة ابتدت تزرع والكروم طلعت ريحتها. قومي يا حبيبتي يا جميلتي تعالي. يبقى دي الرسالة الأساسية اللي بيقولها العريس للعروس لما تنام. خلي بالكم المصحح الأولاني كانت العروس مصحصحة، فكان الكلام أيتها الجميلة بين النساء إن لم تعرفي تعالي امشي وراء آثار الغنم. وبعد كده يقول لها شبهتك بفرس وما أجمل خديك بالصموت وعنقك بقلائد، ها أنت جميلة يا حبيبتي. يبقى لما ربنا يلاقي الواحد فينا سخن وحلو مندفع يبتدي يقول له أنا فرحان بيك، بيشجعه. لما الواحد فينا يبتدي ينام الرسالة تتغير، بس تفضل الأساس فيها إيه؟ يا جميلتي يا حبيبتي. يعني بالرغم أنها نايمة وكسلانة لكن ما غيرش موقفه، لكن هو غير الرسالة. فاهمين الفرق؟ يعني هيفضل يحبنا بس بدل ما بيقول أنتوا كده فل يقول ما تقوموا بقى، ما تيجوا، ده الدنيا نورت، ده الزهور طلعت، ده العصافير بتزقزق. يعني فاهمين إزاي؟ عمال يدينا حاجات تحركنا. يعني لما يجي واحد يقول لك ده فلان بقى بيخدم والدنيا نورت، يعني الزهور طلعت، ده في وعظ الزهور العصافير بتزقزق، يعني في كلام حلو كتير بيتقال، تعال اسمع، بيشجع عشان تطلع من تحت اللحاف. قم يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، أريني وجهك أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. يعني حمامتي في محاجئ الصخر مقصود بيها إيه؟ انت زي الحمامة المحبوسة في حتة صخرية جافة ناشفة، هتفضلي كده كتير؟ يعني هتفضل في البرود ده كتير، في الفطور ده كتير، محبوس ليه في الجو الكئيب المظلم ده؟ ما يلا تطير بقى، ده الدنيا نورت والربيع جه. في ستر المعاقل أريني وجهك. طبعا تعرفين سيدنا عمل عليها موعظة جميلة قوي، أريني وجهك واسمعيني صوتك. دي هنا أريني وجهك يعني تطور ان ربنا يقول لك يا أخي وريني وشك، عاوز أشوف وشك. طب انت يا رب مش شايفني وانا يعني هستخبى منك فين؟ لا يعني ما فيش مرة كده تقف تكلمني. يعني تلاقي مثلا كل اغلب الناس الصبح تصحى مستعجلة عاوزة تجري على مدارس وكليات واشغال، وربنا بواقف يقول له طب اشوف وشك، طيب اريني وجهك، اسمعني صوتك وبعدين روح شغلك. طب انا قاعد جنب السرير مستنيك 8-9 ساعات، اول ما صحيت وشك ناحية تانية على طول، اريني وجهك. فمين المعنى؟ يعني ربنا بيستنى يشوف وشنا، يشوف وشنا، او يبقى قاعد في الكنيسة يقول له يا اخي يعني انا قاعد في الكنيسة بقالي سنين، طب وريني وشك. فمين يعني تعال ادخل اسمعني صوتك قد كده، طب يعني صوتي حلو قوي، يقول لك اه امال ايه، ده صوتك جميل ووجهك جميل. طبعا هو لا جميل ولا حاجه، طلع اسود ومشقق، بس اهو في نظر الله لانه بيحب. خلي بالكم هي الحكايه مش مرتبطه بجمال حقيقي فينا، لا صوتنا حلو ولا شكلنا حلو، لكن هي الحقيقه ان عشان بيحبنا فمجرد يدخل عليه واحد من ولاده تلاقي الكنيسه بترقص. يعني ربنا يفرح جدا انه ابنه داخل له، زي الابن الضال كده لما رجع بعد سنين هو شاف وشه من بعيد ونسي كل حاجه، ركض ووقع على عنقه وقبله وبقى مهيص زي الاطفال. اريني وجهك اسمعيني صوتك. خلي بالكوا احنا هنا بنتكلم عن مرحله في حياه العروس، العريس بيحاول معاها يشدها زي زمان. اول اصحاح بدا بحماس من العروس، الاصحاح الثاني في نوع من الايه، بدايه الفطور كده والبرود الروحي. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسده الكروم، لان كرومنا قد اقعلت. حبيبي لي وانا له الرعي بين السوسن الى ان يفيح النهار وتنهزم الظلال، ارجع واشبه يا حبيب الظبي او غفر الايائل على الجبال المشعب. يعني ايه الكلمة دي؟ مش عارفين مين اللي قالها بصراحة، يعني مش واضح ان كان العريس ولا العروس. في حكاية خذوا لنا الثعالب الثعالب في الغالب تنسب للعريس، هو عمال يتكلم وبيقول سمعيني صوتك وريني وشك ده أنا مشتاق لك قوي ماشي. وبعدين بيتأوه العريس ويقول قفشلنا التعالب اللي بوظوا العلاقة. يعني ايه؟ واضح ان في تعالب صغار دخلت افسدت الكروب. بمعنى ايه اللي وصلك للبرود ده؟ انت سبت حاجات صغيرة في حياتك تدخل، والحاجات دي كبرت وفي الاخر بقيت نايم مش عايز تتحرك. بعد الاصحاح الاولاني اللي كنت بتقول اين ترعى اين تربض وراك وراك، دلوقتي بقيت المسيح اللي بيقول قوم تعالى وانت مش هتتحرك. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ان في تعالب صغار مفسدة للكروم دخلت فافسدت الكر، فالمسيح بيقول خذوا لنا، يعني عشان خطري، لنا يعني عشاننا عشان الثالوث الاقدس، امسكوا لنا التعالب دول، خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. أقعلت يعني إيه؟ برضو القعال بيقولوا عليه العنب الصغير، يعني كرومنا كانت هتستوي وهتبتدي تزرع ودخلت التعالب دي في الوقت الحرج، وده فعلا بيحصل. الشيطان لما يلاقي واحد ابتدى يمشي مع ربنا ويمسك فيه لازم يكشر عن أنيابه، لازم يغلف عليه، وساعات يغلف عليه بشكل واضح، حروب واضحة جدا. يعني كتير من المعترفين لما يبتدوا حياتهم الروحية يقولوا مش معقول، كأننا شايفين الشيطان في وشنا، كانت كل الدنيا هادية، مجرد ما ابتديت أخد خطوات مع ربنا جادة كل المشاكل جت فوق دماغي، كأنه يعني مفيش غيري. يقولوا لا همك، ده دي علامة انك ماشي صح. وساعات ما يحاربش بالشكل العلني ده، لما يلاقي واحد بقى سخن زي اصحاح واحد يبتدي يحارب من تحت لتحت، فيدخل حاجات صغيرة، اهتمام زيادة بالفلوس، ما لازم ناكل ونعيش ماشي. وبعدين بعد سنتين ثلاثة تقال لاقي اللي كان بيخدم وقلبه مع ربنا وما بيسيبش قداس، بس بعد كذا سنة تركن خالص، لا بيخدم ولا بيصلي ولا ايه الحكاية؟ تعالب دخلت وبحجج صغيرة وعدت من الشبابيك المفتوحة وفسدت الكروم. برادة تيجي تقول له ها القداس، يقول لك بقالي شهر. بقالك شهر؟ وما كنت زمان عاوز بدل القداس اثنين وثلاثة ازاي في الاسبوع؟ كنت بتبقى فرحان ومهيص، واهم حاجة تعملها في يومك انك تصلي قداس. في حاجة دخلت، في حاجة لخبطت الدنيا. شوفوا لنا ايه التعالب اللي دخلت دي؟ مشغولية بشخص زيادة، مشغولية بقرش زيادة، مشغولية بذات وأنانية، في حاجة دخلت. خذوا لنا هذه الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن الكروم قد أقلعت. أقعلت يعني ايه؟ يعني كانت يدوب هتزرع خسار، يعني يدوب كانت هتثمر وجات الثعالب بوظت الشغلات. حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن، دي هي بتتكلم، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال. يعني هي بتقول له خليك على كده يا رب، خليك لسه مستحملني وطول بالك عليا هتصلح برضه. فاهمين ازاي؟ إلى أن ينهزم الظلال، يعني الدنيا مضللة شوية مش منورة قوي، لكن خليك زي ما أنت راعي بين السوسن بمحبتك استحملني. يعني لما تلاقيني يا رب بارد كده طول بالك علي، ما تغيرش رأيك فيه، ما تسيبنيش وانا كده، استحملني. فاهمين؟ يعني حتى لو في ثعالب دخلت بوظت الكروم في امل. ارجع واشبه يا حبيب الظبي او غفر الايائل على الجبال عشان كده تقول له ارجع. ارجع يعني ارجع واطلع، يعني في زمن كانت هي حاسة بيه وفرحانة بيه، دلوقتي مش حاسة بيه، فبتقول له ارجع. هو الحقيقة المطلوب انه يرجع البني آدم مش ربنا، لكن لما بنقول لربنا ارجع يعني رجع ايام العز ورجع ايام الفرح وايام البهجة وايام الوحدة والحب الزيادة اللي بين الانسان وربنا، رجع لنا الطعم ده تاني يا رب، حتى لو كان التقصير منا. في الليل على فراشي طلبت من تحب نفسي طلبت فما وجدت. خلي بالكم بقى من الموقف ده، موقف مختلف. بعد زمن الحب في اصحاح واحد جي نوع من الفتور في اصحاح اثنين، وربنا فضل يحايل يحايل يحايل، والبني ادم مش راضي يرجع ولا يتحرك. اخيرا البني ادم النفس يعني العروس رجعت تفكر تطلبه، بس وهي بتطلبه فين؟ على الفراش. يعني ايه؟ يعني لسه في كسل، بس يعني طب نصلي، ينفع اصلي على السرير؟ فاهمين الفكره اللي هي ايه؟ الطلعه الخيبانه دي، يعني واحد مش عارف ياخدها جد زي الاول، بس هو عاوز. طلبته فما وجدت، مع ان قبل كده كان هو اللي بيدق وهو اللي بيوصل بين الشبابيك وهو اللي قريب وهو اللي بيحايل، المره دي انا بطلبه ومش لاقيه. ودي طبعا اكيد حسيته بيها في وقت، يعني ايه في وقت يبقى ربنا بيذن علينا بالحاح وبالحاح واضح واحنا مطنشين، وفي وقت يدوب الواحد يجي يتحرك كده دار على ربنا ويحس انه مش سامعه خالص، مش موجود. هنشوف ليه. لما الانسان وهو بقى بيذن على سرير رب انت فينا، رب انا عاوزك، مفيش رد، وفاكر بقى ان الحكايه هتفضل دلع على طول، قلق. فقالت لا قوم ادور عليه، ده يكون زعل بجد. فاهمين ازاي؟ هي تقلت زياده الحكايه ودلعت زياده وكسرت زياده العروس. فرجعت تقول تطلبه ما لقيتوش. هو كان دايما جاهز، فاكرين؟ ليقبلني بقبلات فمك قدام عيني، حبك واخدين بالكم جاهز قريب جدا. دلوقتي ما بقاش قريب قوي، وده طبعا تراكمات الفتور والبرود والبعد. تخيل الواحد ايه ده؟ مش شايف ربنا زي الاول ليه؟ إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحب نفسي، طلبته فما وجدته. ياه، دي قامت وابتدت تدور عليه في الأسواق في المدينة في الشوارع. دي هيك بتلاقيه في أي حتة قبل كده، دلوقتي مش موجود في ولا حتة، لا في المدينة ولا في الشارع ولا في السوق. طلبته فما وجدت. ساعات الواحد يحس بالإحساس لما بيطلب ربنا مش بيسمع. طب ليه؟ طبعا في اصحاح قبلها لازم ابقى عارف ان انا زودتها شويه. وجدني الحرس الطائف في المدينه فقلت ارايتم من تحب نفسي؟ فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي. يعني لقيت شويه حراس قلت دول يعرف، فسالتهم شفتوا حبيبي؟ شفتوا من تحب نفسي؟ يبدو انها مشهوره انها بتاعته حبيبته، فمش محتاجه تقول اسم. فهي بتقول لهم شفتوه؟ الغريب ان هم ما ردوش، او ما سمعنا لهمش رد. هل ما ردوش لان ما حدش يقدر يدل الانسان على ربنا، او ما حدش يعرف يريحه غير ربنا نفسه، ولا كانوا ممكن يشتتوها فما اهتمتش باجابتهم؟ يمكن هي بتسال عنه بس عارفه كويس ان هي اللي هتلاقيه، او ان في سر بينها وبينه هيجي في الوقت المناسب فمش محتاجه رد. إنما سؤالها مجرد تعبير عن احتياجها إن حد يقول، بس هي مش عاوزة حد يقول، هي مستنية هو اللي يرد برضه. يعني إيه؟ ساعات كده بصراحة يعني يجي واحد يقول لي يا أبونا بقالي مدة بصلي عشان موضوع مش حاسس ربنا بيسمع خالص. أقول له بإذن الله يرد، أنا ما ردتش ما قلتش حاجة، لكن ما يجاوزني إلا قليلا ويلاقيه. فاهمين إزاي؟ يعني بعد كم يوم ولا شهر ولا بتاع ربنا يسمع له ويلاقي ان طلبته اللي بقالها شهور او سنين ربنا استجابها. انا عملتش حاجة غير ان انا سمعت سؤاله او سمعت طلبه، لكن انا ما جاوبتوش لاني ما عنديش حل، ما عرفش ربنا متأخر عنه ليه. فاهمين ازاي؟ ده سر بينه وبين ربنا. فهنا احيانا الحرس ما يكونش عنده رد، اذا اخذت على الرعاة او كده يكون الرد طب طول بالك هتلاقيه، مش اكتر من كده، طب دور هتلاقيه، لا مش هيجيب عنك كتير، مجرد رسالة تشجيع، لكن مش قادر اقول له فين بالضبط لان ربنا له ميعاد في الرجوع. طبعا كل التأملات مقبولة، هي دورت في المدينة وفي الاسواق وفي الشوارع، لكن لو لاحظتم في صح واحد كانت بتلاقيه بره في المزارع والحقول والخضرة، فهي نسيت انه مكانه أين يرعى أين يربط. يعني بره المدينة والسوق والشوارع، يعني مش ده الجو اللي دايما بيتوجد فيه. فوسط المشغولية يمكن ما تعرفش تلاقي ربنا، ده تأمل جميل. فما جاورتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي، يعني لقيته بدون معاد وبدون مسبقات وبدون دلائل كده، في وقت معين بتلاقي ربنا فعلا. ما أبعد أحكامه عن الفحص والاستقصاء، تفضل فترة تطلب ربنا وفترة طويلة تعدي، وفين وفين تلاقي ربنا استجاب. طب ليه؟ طب اتأخر ليه؟ طب اشمعنى دلوقتي؟ حكمته. ولم أرخه، المرة دي ايه بقى؟ أمسكته ولم أرخه. تلاحظوا الفرق عن الإصحاح اللي فات. الإصحاح اللي فات كان ايه؟ واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوة ويوصوص من الشبابيك، قومي يا حبيبتي يا جميلتي تعالي، ومش راضي. واخدين بالكم؟ المرة دي بقى لما داقت صعوبة الهجر أو يعني إحساس الغربة عن ربنا، وده كان مقصود بقى، لما مسكت فيه ولقيته مش راضي تسيبه أبدا. فاهمين الفكرة؟ أحيانا الله يسمح بفترات يشعر فيها الإنسان إنه مش حدش بيسمعه، إنه بيصرخ ومحدش بيسمع، إن ربنا بعيد جدا. هذه الفترات يعقوبها أمسكت ولم أرخي، يعني الواحد بعد كده لما يلاقي ربنا نزلش عنه بالسهل بقى، ما يفوتش بقى صلوة بالسهل، لأنه جرب البهدلة بتاعة البرود والفطور الروحي والقرف والملل والاكتئاب فبالمرة دي بقى لما يرجع يلاقي ربنا مش عاوز يسيبه تاني أبدا. واضح الفكرة؟ أمسكت ولم أرخي حتى أدخلت بيت أمي وحجرة من حبلت بي، يعني خدت إلى داخلي خالص أو إلى سري، وبقى ربنا يعني أقرب واحد لي. وبعض الناس يقولوا بيت أمي اللي هي مخدع القلب أو مكان الصلاة متصل، يعني لم أرخيه دي مرتبطة بالصلاة دائما. إن الإنسان أحيانا بعد فترة فطور شديد ممكن بقى يجهد عشان يفضل يوصل للصلاة الدائمة، ما يسيبش ربنا لحظة، يخاف يسيبه لحظة يرجع تاني للخيبة اللي قبل كده، فيبقى عاوز ما يسيبوش أبدا، فياخده من إيده كده ويدخله الأوضة ويقول له ما تحركش من هنا، ما فيش تاني وراء حائطنا، احنا اتبهدلنا كفاية. واخدين بالكم؟ أمسكته ولم أرخه. الشخص اللي حاسس إن ربنا جنبه يبقى مش عاوز حاجة معاه، ومش عاوز حاجة تعطله، مش عاوز حاجة تنسيه، مش عاوز حاجة تشغله. أمسكت ولم أرخي. وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأياء للحقل ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. تاخدوا بالكم دي اتقالت في الصحاح اللي فات، الصحاح اللي فات عدد 7، لما كان في رومانسية جميلة وشماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، في اللحظات اللي كان فيها حب شديد قوي ويبقى الإنسان مريح قوي لربنا مش عاوزه يتعب. وصل تاني للمشاعر القديمة، إنه فارق معاه مشاعر ربنا وعاوز يرضيه وعاوز يريحه وعاوز يفرحه، ومش عاوز حاجة في الدنيا تدوشه ولا تشغله، قد كده حريص على علاقته مع ربنا. رجع تاني بعد فترة فطور أو فترة برود، رجع تاني للحماس الأول وللغيرة الأولى. فرجع الكلام تاني عن العروس، مش بقى بلغة التعالي وانت ليه كده، لا، لغة الغزل القديم. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. طبعا الحاجات دي ساعات يقولوا فيها وعظات كاملة أنا ما بعرفش، لكن يعني أبونا عبد المسيح النخيلي ربنا ينيح نفسه كان كاتب كتاب كبير قوي، كان يقول وعظة في كل آية في سفر النشيد، يعني سيدنا البابا يعني سفر النشيد غني جدا بالمعاني، فكل آية فيه ممكن يتقال فيها عظات على مستوى التطبيقات والمشاعر البشرية، ممكن نحس بكل ده. فربنا هنا يبص بقى على الطالعة من البرية. طالعة من البرية دي يعني الكنيسة خارجة من وسط عالم برية. برية يعني ايه؟ عالم مقصر، عالم لا في اخلاق ولا في ذمة ولا في حب ولا في رحمة ولا في عدل، عالم كله خطيئة. لكن يبص ربنا على العالم ده كله يشوف كنيسته طالعة كده منورة من وسط البرية دي، أو وسط الجفاء اللي في الدنيا تلاقي نفس كده متمسكة بربنا، فيقول يا سلام من هذه الطالعة من البرية، مين المنور اللي جاي ده من وسط الزبالة اللي في العالم دي كلها. يقول وسط جيل معوج وملتو تضيئون بينهم كأنوار في العالم. فربنا يبص على كل واحد كده يقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان، يعني جاية كده من بعيد كأنها عمود دخان. طبعا عمود دخان يفكرنا بإيه دايما؟ بالصلاة. إن الشخص اللي بيطلع دخان ده بيطلع بخور الصلاة، يعني مليان صلاة، فبيفرح ربنا بصلواته، حياته كلها صلاة. معطرة بالمر واللبان، المر دايما رمز الإيه؟ للألم، تجارب. واللبان برضه هي دي أساس البخور، الريحة العطرة. يعني إيه؟ يعني إنسان يرجع تاني للتوبة والجهاد، يبقى إنسان عامل زي عمود من الدخان، زي كله صلاة، متمسك بتوبته وبجهاده. فيقول له ربنا يا سلام من هذه الطالعة من البرية، وهو داخل على السماء كده إنسان مثلا كمل حياته كلها صلاة وتوبة وجهاد، أول ما يقرب من السماء يقول لربنا، ربنا يقول له من هذه الطالعة من البرية كعمود من دخان معطرة بالمر واللبان. يعني إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة اللي جاية دي كلها؟ شخص يستقبله الملائكة فرح لأن حياته كلها كانت صلاة وتوبة وجهاد. وبكل أذرة التاجر بقى، دي رمز للفضائل، كل الحاجات الفضائل اللي كانوا بيتاجروا بيها أو كل الجواهر الثمينة اللي عند التجار دي بقى يتحلى بيها القديسين، اللي عنده لطف وعنده وداعة وعنده بساطة وعنده طباع وعنده هدوء وعنده شكر وعنده بقى عنده ثروات كبيرة قوي. ده اللي شد ربنا، ودي العروس اللي تفرح ربنا. هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل، كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيف على فخذه من هول الليل. هنا المعنى يجي على الكنيسة أكثر. تخت سليمان ده زي عرش سليمان أو المكان اللي هو كان بيقعد فيه وبيبقف حواليه رجالته. فطبعا رجالته دول بقى أكبر ناس، أقوى ناس، بيبقوا رجالة الملك. فبيقول تخت سليمان حول 60 جبار، وطلعوا احنا بنقولها في الترنيمة حتى، تخت سليمان أنت حولك 60 جبار كلهم حاملين سيوف يحرسونك ليل ونهار. دي رمز الكنيسة في جمالها وقوتها. شوفوا بقى بعد ما اداها الشكل الوديع بتاعها، طالعة من البرية كعمود من دخان معطرة بالمل واللبان وكل أذرة التاجر، كمان هي قوية جدا، يعني مش رقيقة بس ووديعة بس وفيها شوية مر ولبان وعطر، لا، هي كمان كتخت سليمان، يعني مملكة قوية جدا. الكنيسة تبان وديعة ومكسورة وفي نفس الوقت في داخلها قوة جبارة. الكنيسة وديعة ومكسورة قدام العالم وشكلها حاجة كده يعني صغيرة، لكنها خميرة تخمر العجين كله، هي أقوى من العالم كله، وأبواب الجحيم لم تقوى عليه. فهنا النفس البشرية فيها الوداعة والانكسار والتواضع والذل والتوبة، وفيها القوة الروحية، وفيها 60 جبار يحرسوها. 60 جبار يحرسوك ليل ونهار، دي بقى ايه؟ كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. دايما نفتكر هنا القديسين والملائكة والشهداء اللي بيحرسوا الكنيسة. كنيسة قوية بقديسيها. وعلى أشعياء يقول تعبير تاني، يقول على أبوابك يا أورشليم أقمت حراسا لا ينامون الليل والنهار. يقول كده، يقول يا ذاكر الرب لا تناموا ولا تدعوه ينام، لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. يعني إيه؟ أنتوا بتوع التسبيح، أنتوا قديسين وشهداء، ما تسكتوش وما تخلوش ربنا يسكت. فاهمين المعنى؟ افضلوا زنوا وسبحوا واطلبوا وصلوا عشان يفضل يحمينا ويباركنا ويستجبنا. فاهمين المعنى؟ فهنا تخت سليمان حواليه 60 جبار، كل واحد فيهم جبار حاملين سيوف. تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، استله واملك وانجح تهديك بالعقب يمينك. يعني ايه؟ يعني كل واحد عضو في الكنيسة، كل قديس شايل سيفه سيفه ده كلمة ربنا اللي معاه، والسيف ده قوي يستل وينجح. فقوة كل واحد في جيش ربنا أو في الكنيسة مرتبطة بسيف الروح الذي هو كلمة الله لجيله. من هول الليل يعني إيه؟ يعني خاف من غدر الليل. ففي حراس بيحرسوا الكنيسة، ودي حاجة تريحها، وده كان فكرة قديم قوي في الكنائس، عشان كده يحطوا اسم قديس على كل كنيسة، يقول لك دي كنيسة الملاك، الملاك يحرسها، دي كنيسة ماري جرجس، ما حد يقدر عليه، ماري جرجس يحرسها. وفي بعض الكنائس يظهر بعض القديسين يلفوا حوالين الكنيسة، وبعض الأديرة تسمع حاجات زي كده، يظهر القديس يا إما يتمشى على السور يا إما يلف بحصانه. إيه الحكاية؟ هو نفس المعنى، تخت سليمان حوله كستون جبار، كل جبار سيفه على فخذه. يعني إيه؟ دول بقى العساكر بتاع ربنا، الجيش بتاع ربنا، ودول كل واحد منهم قوي جدا. ده ملاك واحد في العهد القديم مرة شال 180 ألف رأس، ملاك واحد. فاكرين؟ تصوروا بقى لما احنا نطلب في كل صلوة أحطنا بملائكتك القديسين. الملك سليمان عمل لنفسه تختا، هنا بيقول ايه المعنى اللي يقصده، من خشب لبنان عمل أعمدته فضة وروافده ذهبا ومقعده أرجوانا ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. طبعا هنا تشبيه غريب، هو بيحكي بقى بيقول التخت ده عارفين اتعمل ازاي؟ اساسه خشب. الخشب يفكرنا بايه دايما؟ الصليب. شاطرين بقى، بقيته زي الاباء الاسكندريه الاوائل، اباء الاسكندريه الاوائل ما فيش كلمه الا يجيبوا اصلها، خشب يبقى صليب على طول. فاصله خشب يعني ايه؟ يعني هو بيقعد على الخشب، ملك على خشب، هو ملكه كله على خشب، اصل القصه كلها خشب. لكن هذه الخشبة اللي شكلها هزيل دي مدهونة بقى بالفضة والذهب، بمعنى ايه؟ ان عار الصليب فوق منه مجد الابدية ومجد الفرح السماوي ومجد النصرة. واخدين بالكم؟ عمل اعمدته فضة، وخلي بالكم المسيح اتباع بثلاثين من الفضة، فالخيانة هي اللي اشترت لنا خلاص. وروافده، احنا قلنا الروافد اللي هي الشرفات او بقية الأعمدة يعني، ذهبا ومقعده أرجوانا. حتى الأرجوان نفتكر كان ثوب المسيح، لبسوه ثوبا أرجوانيا سخرية منه كمالك، لأن اللون الأرجواني كان يلبسوه الملوك، فهم لبسوه مش كرامة للمسيح المالك، الحقيقة هي كرامة بس هم كانوا قصدين بيها سخرية. فاهمين المعنى؟ فهنا بيقول مقعده أرجوانا، يعني هو ملك كل الملوك، يعني تحت رجليه كل ملوك الأرض وعزهم، هو الرئيس، هو اللي فوق. عمل وسطه مرصوفا محبة، لما يجوا يدهنوه بقى اللي عشان تحت رجليه وهو قاعد كده على العرش، كل اللي تحت رجليه ده محبة من بنات أورشليم. يعني إيه؟ يعني كل حبايبه تحت رجليه، بمعنى أن كل الذين أحبوه قدموا حياتهم حبا لي. كل العذارى الحكيمات بنات أورشليم قدموا حياتهم ذبيحة حب قدامه. فمرصوفا محبة، طريق الملكوت مرصوف محبة. يعني إيه؟ لما تبص على الطريق بقى من السماء تلاقي كله دم، كله محبة، محبة قديسين ومحبة شهداء ومحبة مكرسين ومحبة معترفين ومحبة كل اللي داخلين على السماء، دول داخلين رصفين الطريق بالمحبة. فاهمين المعنى؟ فمرصوفا محبة يعني قد كده قدموا حياتهم محبة، لدرجة ان طريق الملكوت كله تبص عليه ما تلاقيش اسفلت خالص، تلاقي كل الطريق محبة من اولاد الله. وخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. يقول ايه؟ اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك. طبعا اي اسم في العهد القديم له مجد يبقى اسم حركي لمين؟ للمسيح له المجد. خلي بالكم، تقول داود يطلع على اصل المسيح، تقول هارون يبقى مقصود بالمسيح، قول موسى يطلع برضه المسيح. فاهمين ازاي؟ كل دول شخصيات ترمز للاصل، الاصل هو المسيح. فلما يقول انظرنا الملك سليمان بالتاج متواجا، ده مقصود بيه المسيح اللي لبس التاج، المسيح الملك الحقيقي، دي بانت في الرؤيا، او سفر الرؤيا بقى تبان المسيح المتوج الملك. الذي تواجدته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. هنا ذكر الأم برضو لأن الأم العذراء هي أيقونة العروس. يعني إيه؟ عارفين لما يكون واحد أمه فاضلة جدا يتمنى تبقى عروسته شبه أمه، فاهمين الفكرة؟ فالمسيح جعل أمه مثالا للعروس. عشان كده في فكر الأباء العذراء أيقونة النفس البشرية. يعني كلنا ليه دايما العذراء في وشنا؟ لأن النفس دي هي البرفكت، يعني هي دي 100%، هي دي اللي بنقيس عليها، هي دي اللي فرحته، هي دي اللي قعدت على يمينه، هي دي اللي استهلت يختارها، فاهمين المعنى ده؟ فبالنسبة لنا العذراء، في كتاب حتى اسمه كده العذراء أيقونة الكنيسة، كتاب جميل قوي مترجم يعني عن الفكر اليوناني. يعني العذراء كنفس شالت المسيح، هي المثل الأعلى لينا كلنا، احنا كلنا شايلين المسيح، بس محدش يعني استاهل يشيل المسيح زي العذراء، فاحنا شايلينه في أحشائنا برضو بالروح القدس، لكن هي الأصل في الموضوع ده، واخدين بالكم؟ فأصبحت أمه هنا قدوة لينا كلنا. وفي يوم فرح قلبه، يعني العذراء تبقى أم الملك يوم فرح. عشان كده دايما نقول جلست الملك عن يمين الملك، ودايما في القداس احنا بنعتبر القداس ليتورجية، يعني فرح المسيح يوم عرس. عشان كده حتى أوريجينوس يقول ان قداس الموعظين كنيسة تتخطب للمسيح، قداس المؤمنين كنيسة تتجوز المسيح. وكل ده العذراء على يمينه واقفة تحضر فرحه، وشماله صديق عمره يوحنا الحبيب، يوحنا المعمدان صديق العريس، وقال كده. فيبقى صديق العريس على يمينه على شماله، وأم العريس على يمينه، ودي ايه فرحته بقى، يوم فرح قلبه انه كنيسة تنضم اليه، الكنيسة تتحد به وتدخل معه الى الابدين. ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. ايه ده بقى عيناك حمامتان؟ دي جات قبل كده، اللي هي رمز للوداعة. من تحت نقابك يعني ايه؟ النقاب كان رمز اما للحشمة او للانكسار، وساعات العروسة كانت في الزمن الشرقي ولغاية دلوقتي تدخل متغطية ولا يكشفها الا العريس. عارفين مين عمل كده في الكتاب؟ مين؟ اسحاق. ها مش كده؟ ولا انا بقول حاجة غلط؟ اسحاق. ده الليقة دي، ده كان خداع. لا هي إسحاق لما استقبل رحيل وهي جاية وما كانش شافها، سألت نعمان السرياني مين اللي هناك؟ قال لها ده سيدي يعني العريس إسحاق. قامت غطت الشهر، رفقة، فاهمين ازاي؟ غطت الشهر ليه؟ لأنه ده طقس العرس، تدخل متغطية وهو يكشف النقاب. فنحن بنتغطى خجلا، هنا مقصود بيها ان احنا واحنا بنقرب من ربنا ندخل بخجل، فاهمين ازاي؟ يعني خجل التوبة، خجل الانكسار قدام ربنا، احنا مكسوفين من ربنا. كان زمان في طقس انه البطرك اللي يمثل المسيح لما كان حد يجي يعمل مطانية لازم هو اللي يقومه، فاهمين الفعنة؟ كأنك انت بتيجي للمسيح تسجد قدامه وهو يقولك لا تعال قوم، فاهمين المعنى؟ هي نفس الفكرة، احنا ندخل متغطين وهو يكشف الغطر، ندخل بخجل التوبة وهو يرفع الخجل لندخل الى فرح الاتحاد. واضح المعنى ده؟ فهنا بتقول عيناك وحمامتان من تحت نقابك، يعني انا شايف قلبك المكسور، انا شايف عينيك الباكية، انا عارف قلبك المكسور، انا شايف وسط الخجل والطقس الجميل ده. شعرك كقطيع معذن رابض على جبل جلعاد. تأملات غريبة الحقيقة، بيوصف شعرها فبيقول زي ما تشوف قطيع معيز، وتدين بالكم جاي على جبل. المعيز لها اسود غالبا، ولما يكونوا بيمشوا بيبقوا ملزقين في بعض كده، فاللي يبص عليهم من فوق جبل عالي كده يلاقي كده حاجة متموجة بتتحرك كده بشكل جميل. طبعا تأملات أدبية راقية، يعني ده يفكرنا انه شعرة واحدة لا تسقط من رؤوسكم الا بإذني، لانه هنا بيقول ان الشعر كل خصلة زي ماذا يعني، واخدين بالكم؟ فبالتالي ده كائن حي يعني كبير قدام ربنا، فما يعني ما فيش حاجة صغيرة في عينين ربنا. أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل اللواتي كل واحد كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم. يعني ايه الكلام ده؟ هنا السنان يعني طبعا ده تشبيهات برضه هنقول لكم مقصود بيها بسرعة يعني، لكن الجزائر دي الجزائر او الجزائر مش عارفها الحقيقة، بس دي اظن انها زي الخرفان، واخدين بالكم؟ وكل واحد منهن متئم، متئم يعني بيطلع توائم، يعني قد كده خصبة لدرجة بتطلع توائم مفهومش واحد ما بيولدش، ماشي؟ فالسنان مرصوصة رصة الغنم الخصبة جدا اللي كل واحدة بتطلع توائم على طول، ومفيش أي عقم في الموضوع. إيه الشعر وإيه السنان يعني بالنسبة لربنا؟ طبيعي السنان دي يعني المكان اللي بيخرج اللي هي حرس الفم، واخدين بالكم؟ فضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي، الشفتين والسنان، عشان كده هيتكلم على الشفتين بعد كده. رامز عشان كده يقول فمك حلو، يعني ربنا يعني كأنه بيتغزل في فم الصديق، يقول فم الصديق شجرة حياة. لما يكون إنسان روحاني يبقى فمه حلو كالعسل، بيطلع كله كلام حلو، كل اللي طالع من لسانه مريح، كل كلامه شجرة حياة، واخدين بالكم المعنى؟ فده فيه حياة، فهم؟ فيه حياة. سنانه زي قطيع من الغنم وعمال يطلع حياة، يخرج من كنزه جددا وعتقاء. كل المعاني دي مقصود بيها الغنى الروحي اللي يبقى عند الشخص الروحي اللي يطلع من فمه كلام حلو، وشعره اللي هو يحرس أفكاره مليان خيرات، مليان غنى، مليان أفكار مقدسة. شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو، خدك كفلقة رمان تحت نقابك، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراف الجبابرة، ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. بص عشان نعدي بسرعة الحتة دي، هنا تأملات في كل حاجة في حياة الإنسان. الشفتين زي سلك القرمز رمز للحيوية الشديدة، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك يعني في حيوية برد زي أحمر خد أحمر، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة يعني قوي جدا، طبعا هنا العنق مهم عشان حمل الصليب، ألف مجن علق عليه كلها أطراس يعني زي ما كان يشوف البرج بتاع صهيون، كان عنده مدينة صهيون كان فيها برج، برج صهيون ده كان رمز للحصانة وكان يتعلق عليها المجنات، فهي عنقها معلق عليه القلائد والحاجات دي، فبيقولها شايفه زي البرج القوي اللي متعلق عليه كل أسلحة الحرب، رمز الحمل الصليب والجهاد الروحي. ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسة، الخشفتين اللي هم الظبيتين الصغيرين يعني غزال صغير، ودي رمز للمحبة النقية اللي طالعة من القلب، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال. خلي بالكوا في كلمات بتتكرر اللي هي زي مقاطع زي مردات، لأن دي زي الترتيلة، زي فكرة إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، زي قبلها لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء، زي بعدها يجي أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. كلمات دي مكررة لأنها زي المردات تحمل معاني عميقة عن الحب والمشاعر. إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. يعني إيه إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان؟ يعني لغاية ما تفوقي هفضل مشغول أنا بالمر واللبان. عارفين دي تفكرني بإيه؟ لما سمعان بطرس ليلة قبل صليب المسيح على طول كان ابتدى يتهز ويفكر ينكر المسيح، ابتدى الشيطان يلعب بعقله. فالمسيح قال له حاجة حلوة قوي، قال له سمعان سمعان، هو ذا الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحمق، ولكني أصلي من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أنا هفضل أروح جبل المر وتل اللبان. فاهمين إزاي؟ يعني لغاية ما الأزمة تعدي، لغاية ما البرود ده يطلع، لغاية ما المشكلة دي تتحل، لغاية ما الفطور ده يخلص، أنا مواريش غير إيه؟ جبل المر وتل اللبان. فهمناها؟ مواريش غير التوبة والصلاة والجهاد. أنا عندي المر واللبان هفضل ماسك فيهم لغاية أن يفيح النهار وتنهزم الظلال. كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. هو ده اللي عاوز المسيح في الكنيسة في الآخر، ليس فيها شيء غبي أو شيء من مثل ذلك. نقولها في أفسس 5، يعني المسيح بيطهر كنيسته مش عاوز فيها عيبة ولا حاجة صغيرة. هل أمي معي من لبنان يا عروس؟ معي من لبنان. انظري من رأس أمانة، من رأس شنيع وحرمول، من خضور الأسود، من جبال النمور. أقصد بيها بسرعة تعالي تفرج على الدنيا من فوق. يعني إيه؟ عاوز ربنا يحب يفرج الدنيا لولاده بس من فوق، عشان الإنسان يحس إنه عالي وإن الدنيا ما تستاهلش وإنه كبير وإنه عنده كل حاجة. خلي بالكم من الفكرة دي. فبيقول لها تعالي من لبنان، تعالي من رأس أمانة، من رأس سنير، من خضور الأسود ومن جبال النمور. يعني أنا هوقفك في مكان كان أي حد يترعب يقف فيه، من المكان اللي بينام فيه الأسد هدخلك، ومن جبال النمور هدخلك، ومن المكان القوي ده، من العز، من المرتبة الروحية العالية، تبصي على العالم اللي كل شهوات ده فتحتقري فيرخص في نظرك. فاهمين؟ قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك، ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. طبعا في معاني مكررة، لكن كلمة أختي العروس تؤكد فكرة أن قاول الموضوع كله ملوش علاقة خالص بالحسيات والجسديات، لأن هو يحبها جدا كعروسه وكأخته في نفس المعنى. طب إزاي؟ إزاي؟ دي لأنها ما فيهاش حاجة خالص حسية، ده كلام روحي، كلام روحي 100%، لا علاقة له أبدا بعلاقة بين سليمان وأحد حشيقاته زي ما بيطلعوا يقولوا، مش كلام زي كده خالص، ده كلام بين ربنا ونظرته للإنسان. الكنيسة تسمى كعروس وتلقب أحيانا كأخت. بمعنى إيه أخت؟ صار لنا بكرا بين إخوة كثيرين. إحنا كلنا ممكن يتقال علينا ولاد ربنا، ولاد المسيح، إخوات المسيح، تنفع، لأن هو أخونا البكر، هو اللي خد جسدنا وطلع بيه على الصليب ودفنه وقام بيه وطلع بيه السماء، فأصبح لنا بكرا، أخونا الكبير دخل السماء، هندخل على حسه. فاهمين المعنى؟ فنحن ككنيسة نلقب كعروس ونلقب كأخت للمسيح، لأنه خد طبيعتنا البشرية، بقى أخونا في الجسد. وده يؤكد الفكر اللاهوتي أن الموضوع غير مرتبط بحسيات، دي علاقة روحية بين المسيح وعروسه. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، كم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب، شفتاك يا عروس تقطران شهدا. برضو دي سيدنا البابا ليه وعظة جميلة عن الحياة دي. يعني ربنا يبص على شفتين كل إنسان يشوف بتطلع إيه، كل كلمة بطالة تعطونا عنها حساب، وكل كلمة جميلة تطلع من فم إنسان ربنا يقول له شفتاك عروس تقطران شهدا. يعني عارفين بالبلد يقول لك سلم فمك، يعني قلت الكلمة الحلوة. هي نفس المسيح عاوز يقول كده لكل واحد، لما تقول كلمة لينة تصرف الغضب يقول لك شفتاك يا عروس تقطران شهدا، لما تقول كلمة تعليم تصلح حياة إنسان شفتاك يا عروس تقطران شهدا، لما تقول كلمة صلاة فيها تضاع وفيها انكسار يبقى شفتاك يا عروس تقطران شهدا، وهكذا. كل كلمة صالحة تطلع من فم الإنسان تبقى زي الشهد قدام المسيح اللي طالع من بق أولاده. تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم. نقف فيها شوي. برضا عند أخت العروس هو بيتكلم عن العروس كزوجة وعن الأخت كشركة في الطبيعة البشرية. كجنة مغلقة. جنة مغلقة يعني إيه الحتة دي؟ الجنة طبعا فردوس كده يعني كله أشجار وكل حتة جميلة. الجنة المغلقة مقصود بها إيه؟ أن الإنسان الروحي يبقى قدام ربنا شايفه جنة، بس أهم شرط أن يكون مقفول. ليه؟ لو الجنة بابها مفتوح هيدخلوا ناس كتير يبوظوها. فاهمين ازاي؟ يعني تلاقوا دايما اللي بيعمل حاجة شيك يعمل لها صور ويعمل لها باب عشان ما تتوسخش ما تبصش. فأول حاجة تهم المسيح فينا عشان نبقى جنة في نظره نبقى جنة مغلقة. مغلقة يعني ايه؟ يعني ممنوع الاقتراب من أي حد إلا ربنا. القلب كله يبقى لربنا، الفكر كله يبقى لربنا. تحب الرب إلهك من كل قلبك يبقى جنة مغلقة. تحب الرب إلهك من كل فكرك يبقى دماغك دي جنة مغلقة. تحب الرب إلهك من كل نفسك تبقى نفسك دي جنة مغلقة. لكن طول ما هي متسابة حد يدخل غيره ومفتوحة كده مش هتبقى جنة أبدا. فهنا إعجاب المسيح بالجنة المغلقة أو بأخت العروس عشان في تكريس كله ربنا، ما بتسمحش الحاجة غريبة تدخل، لا فكرة غريبة ولا موضة غريبة ولا أي حاجة غريبة تهدد حياتك. عين مقفلة ينبوع مختوم. العين والينبوع يعني عين مية، بس ما حدش بيشرب منها غير ربنا. كل المشاعر الروحية اللي طالعة منك طالعة لربنا. كل التعب طالع من أجل الله. كل السلوك طالع من أجل الله. عين مقفلة ينبوع مختوم يعني في ختم على الينبوع ده، ده ملك لله بس. فالحياة الروحية كلها مرتبطة ربنا. حياتك اللي سبها المية دي كلها مختومة بختم ربنا. فيبقى كل تصرف وكل ثانية في عمرك ملك ربنا. أغراسه كيف فردوس رمان مع أثمار نفيسة فاغية. فاكرين الفاغية دي اللي هي الحزمة الورد الجميلة. ونردين. نردين وكركم. قصب الزريرة وقرفة مع كل عود اللبان. كل دي عشان اختصار أنواع الفضائل. كل الحتة دي فضائل أشكال وألوان في حياة ولاد ربنا. وده اللي بيعجب ربنا ويفرح. مر وعود مع كل أنفس الأطياب. ينبوع جنات. بئر مياه حية وسيول من لبنان. استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب. هبي على جنتي فتقطر أطيابها ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. الفعل اللي جاي سهل مش صعب. اللي فات ده كله تأملات العريس في عروسته وإعجابه بفضائلها وانكسارها وتوبتها وكل الحاجات. قد دخلت جناتي يا أختي العروس. برضو عديت على الريح. الريح اللي هي الروح القدس. دايما الريح رمز للروح. والريح والروح كلمة واحدة في الأصل اليوناني نظمة. فهنا لما يقول استيقظ يا ريح وهبي على جناتي يعني الروح القدس يجي على الإنسان الروحي يفرحه يبهجه يملى حياته بركاته. قد دخلت جناتي يا أخت العروس. قطفت مري مع طيبي. أكلت شهدي مع عسلي. شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب واشربوا واسكروا أيها الأحباء. يعني إيه؟ هنا اللي بيكلم مين؟ العريس. فبيقول أنا دخلت الجنة. يعني لما العريس يسكن في قلوبنا المسيح لما يقعد في بيتنا اللي مش نظيف ده يقول دي جنة بالنسبة لي. عشان كده احنا بنصلي نقول له يا رب هي أقل من الزريبة اللي انت اتولدت فيها، لكن لما هتدخلها هتبقى جنة. لما تسكن في قلبنا هتبقى جنة مع ان هي أساسا ما فيهاش حاجة عادي. قطفت مري مع طيبي. ابتدى المسيح بقى في جنته ايه؟ يفرح بشوية جهاد ويفرح بشوية صلاة ويفرح بشوية كلام حلو وشهد وعسل ويفرح بشوية ثمار روحية خمر ولبن. فاهمين ازاي؟ يعني المسيح في جنته في قلب أحبائه يحصد ثمار من التوبة، من الجهاد، من الفضائل، من المحبة، من التسامح، كل ده يفرح ربنا. ويبقى قاعد ويلم الملائكة والقديسين معاه ويقول لهم يلا تعالوا نفرح بابننا فلان أو بجنتنا اللي عند فلان. كله أيها الأصحاب، طبعا احنا قلنا من الأول الأصحاب العريس دول اللي هم زي صديق العريس يوحنا المعمدان، زي ملائكته، زي اللي واخدين بالكم، دول أصحاب. فالله يفرح وتفرح السماء كلها معه، خلي بالكم. عشان كده المسيح في الابن الضال يقول السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، مش ربنا بس، ربنا يفرح ويفرح السماء كلها معه. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. فاكرين في الأول كان هو بيحاول يصحيها ومش راضية تصحى، وكانت يوم ما طلبته إيه وهي فين؟ وهي في الفراش. دلوقتي اتقلبت الحكاية بقى، لما الحكاية سخنت بقت وهي مضطرة تنام قلبها مش راضي ينام، فاهمين؟ يعني الأولانية كانت رمز للفتور، لأنه يوم ما هتطلبه برضه مش قادرة تسيب السرير. دلوقتي يوم ما هتضطر تدخل السرير تريح شوية قلبها ما بينامش، فاهمين المعنى؟ دي عكس دي. هنا أنا نائمة يعني حتى لو عيني غفلت قلبي ما بيغفلش وقلبي مستيقظ. يعني هنا نوع من العمق العلاقة بربنا، لدرجة أن الواحد يبقى صبح وليل نايم صاحي مشغول بربنا. صوت حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. لكن لما الواحد بينام ممكن النوم فعلا يجيب فتور، ويبدو أنه هيرجع تاني شكل آخر من أشكال الفتور والبرود في الإصحاح ده، وده يؤكد لنا أن احنا عبر حياتنا مع ربنا هيحصل لنا فترات انتعاش وفترات برود، قد نعرف سببها وقد لا نعرف. قد يكون سببها ثعالب صغار، وقد يكون سببها مهلة عشان لما تلاقيه بعد كده تمسكه ايه ولا ترخي، فاهمين؟ يبقى احيانا البرود الروحي او الفطور يكون سببه شوية ثعالب دخلت، وساعات يكون بتدبير من ربنا عشان الواحد لما يلاقي ربنا بعد كده ما يسيبوش بالسهل ابدا، فتبقى نقلة روحية لدرجة اعلى، احيانا كده واحيانا كده. يقول قد خلعت، فبيقول لها افتحي لي، ويدلع بقى، افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي امتلأ من الطل. هنا بقى المسيح يعني بيشكي، ده انا بقى ده نفس اللي قاله بالضبط في الرؤية، ها انا واقف على الباب واقرع. فكرة ان هو يعني ممكن يستنى كتير لولا ما حد يفتح. ورأسي امتلأ من الطل وقصصي من، مش كده، قصصي من ندى الليل، يعني هدومي اتبلت من الندى. طبعا ما كانش في مطر، بس يعني خد الندى كله، يعني خد الفجر كله، يعني طول الليل لغاية الفجر وهو واقف عند الباب مستني حد يفتح. فرد العروس بقى رد بايخ خالص جدا، أبوخ رد لغاية دلوقتي، كل اللي فات ده كان دلع وحب وحاجات حلوة، دلوقتي ابتدت تلخبط بقى. قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، بالذمة دي حجة، يعني الرجل واقف من بالليل وتبل من الندى، انت مستكثرة تلبسي هدومك عشان تفتحي؟ طبعا دي معناها ان ايه، انشغلت زيادة بالنوم وخلعت ثوبها. خلعت ثوبها دي وحشة قوي في الفكر الروحي، لان دايما التوب رمز الايه للمعمودية، توب الخلاص، توب البر، الذين اعتمدتم لبستم المسيح. فاول ما تقول قد خلعت ثوبي قلبه يقع يا عيب المسيح، ليه؟ نهارك أبيض، قلعت توبك، التوب الأبيض اللي أنا اديتهولك بدمي، اللي أنا اشتريتهولك بالصليب، اللي أنا فديتك بيه، تقلعيه وتقولي ألبسه زي تاني، فاهمين المعنى؟ فقد خلعت ثوب، دي معناها إيه؟ يعني خلاص بقى، التوب الحلو ده أنا اتخليت عنه، لبس المسيح. عشان كده لازم يبقى توب جديد يوم المعمودية، توب أبيض، عشان نفتكر ان احنا لبست حاجة جديدة، لبسنا المسيح. قد خلق ونفس التوب ده يلبسه ابونا والشمامسة عشان يفتكروا جمال المعمودية اللي خرجوا بيها. قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهم. طبعا ده معنى غشاش، يعني ايه، هي قلعت توبها ومش قادرة تلبسه فمش قادرة تفتح، فده معناه ان قلعت المسيح. وغسلت رجليها ومش راضية توسخهم. الحقيقة هي ده اللي بيسموه البر الذاتي، يعني هي حاسة انها نظيفة على كده، مش محتاجة تفتح للمسيح. هي على كده وهي مقفولة كده من غير ما المسيح يبقى جوه، حاسة ان هي كده تمام. فطبعا ده اللي بيعطل بقى، ده اللي يجيب فتور، ان الواحد يبقى حاسس انه تمام كده، انه كده كويس، انه مش محتاج المسيح يغسل له رجليه. طب هو في حد هينظف غير المسيح؟ طب انت غسلت رجليك بايه؟ اذا كان المسيح هو اللي بيغسل لنا رجلينا، انت غسلتيهم بنفسك؟ يعني جبت البر لنفسك؟ طب مين نظفك عشان تحس بالنظافة؟ هذا المعنى. حبيبي مد يده من الكوة، المسيح من اتضاعه وحنانه مرضاش يمشي، فدخلها ايده من الشباك. هل كان عاوز يمسك الباب يفتحه؟ نفسه يدخل، بس اللي يمنعه ايه؟ لازم الانسان يفتح، اراده الانسان، بس حد قد كده نفسه يدخل، لا يشاء ان يهلك احد مهما كان. فمدخل ايده من الكوب، هي شافت ايده فأمت عليه احشائي. دي هي اللي بتقول حبيبي مد يده من الكوة فأمت عليه احشائي. هي شافت ايه بقى؟ لقيت ان ايده دي فيها حاجة توجع القلب، مش كده؟ يبقى شافت علامات مسامير او جراحات او وجع او ألم بأي شكل، فقلبها اتحرك. يبقى المسيح لما يلاقي واحد كده متربس ومكسل وحاسس انه كويس، ايه اكتر حاجة ممكن تهزه؟ صليبه، ألامه، يفوقه، يدخله ايده كده ويوريله قد كده استحمل عشان واتبهدل من اجله، فيفوقه يقول له هتفضل نايم بعد كل اللي انا عملته معاك؟ قمت لأفتح لحبيبي. قامت يا عيني بقى يعني وهي نعسان، ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. يعني بصعوبة شديدة قوي، يعني بمسك وبفتح، عامله مجهود. ليه؟ طالعة من كسل شديد وطالعة من نوم. فتحت لحبيبي، لكن حبيبي تحول وعبر. فتحت ملقتوش. الله، طب ده هو كان عمال طول الليل حايل ويقول انا مستني، ولما مش راضي خالص دخل ايده عشان قلبها يتحرك. فقامت يعني بالعافية، ولما قامت يتحول ويعبر. نفس الحكاية، السيناريو اللي كان في صحاح 3 لو تاخدوا بالكم، لما يتفتح هتلاقي المسيح مش موجود. خرجت فكرينها في صحاح 3 لما يقول طلبت من تحب نفسي طلبت فما وجدت، مع انه بتطلب دلوقتي، وفضل تدور عليه وفي الاخر امسكته ولم ارخيه. نفس الفكرة، ان السيد المسيح اللي يتقل عليه يفضل يحايله، ولما يبتدي يجيله المسيح يتقل عليه شوية. بس يتقل عليه ليه؟ عشان يعرف قيمته، عشان يعرف انه كان هيضيع نفسه، عشان يعرف قيمة الخلاص اللي بيسلمه له، فيفهمه انه انت ازاي تتهاون في حياتك، ازاي تنام النومة دي، افرض ضاعت ابديتك. فتحول وعبر. نفسي خركت عندما ادبر، ادبر يعني مشي روح. طلبت فما وجدت، تاني دعوت فما اجابني، وجدني الحرس الطائف في المدينة. المرة دي بقى مش سألتهم وخلاص، ضربوني، جرحوني، حفظت الأسوار، رفعوا إزاري عني. وحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. هنا مقصود بها إيه بقى؟ إنه في مرة تفضل بارد وفاتر وبعيد عن ربنا وتعدي على خير، وفي مرة هتتقل زيادة على ربنا، هتعرف بقى انه ايه الحكاية مكلفة. مش لان ربنا بيسيبنا نتبهدل، لانه لازم تعرف انه انك انت بتبيع حاجة غالية جدا، وانه لو سابك فعلا هتتبهدل تمام، فهتدوق شوية بهدلة بس عشان تعرف ان توهانك وغيابك وغربتك عنه ثمنها غالي. واضحة الفكرة؟ فأول مرة ما تبهدلتش قوي، المرة دي لما نسيته تاني وتقلب تاني ونامت تاني، وحتى كان ردها أصعب من الأولاني، خلعت ثيابي فكيف ألبسهما، المرة دي بقى سابها شوية تدوق اللي ممكن يتعامل فيها من غيره. فاهمين ازاي؟ مش مقصود ان ربنا اللي أذاها، لا، لكن بتشوف اللي ممكن العالم يعمله فيها لو هو سابها، تشوف الذل اللي ممكن تشوفه لو بعدت عن ربنا، لان ربنا ساعات يدوقنا حاجة زي كده، يدوقنا شوية بهدلة بسبب خطايانا مش اكتر، حتى لو هو متعلم هو ما يحب لناش البهدلة، لكن دي حاجة كده ايه، كاس صغيرة كده عشان نعرف انه اللي يبعد عن ربنا يخسر كتير. فهي بقى عمالة تقول لبنات أورشليم اللي حبايبه بتاع زمان، قولوا لي، قولوا له انه ان انا لسه بحبه، قولوا له يسامحني، قولوا له ادي بقى شفاعة القديسين، ما تقول للعذراء اشفعي فينا، ترجي ابنك عشاننا احنا ما نستاهلش. فاهمين؟ ادي قولوا له يا بنات أورشليم ان وجدتن حبيبي اخبرنه اني مريضة حب. فهم يقولوا لها ما حبيبك من حبيب ايتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا. يعني ايه؟ يعني عاوزين يقولوا لها نوع من العتاب ده، ما حبيبك من حبيب، يعني هو في حد زيه، طب انت عملت كده ليه؟ ما حبيبك من حبيب يعني ايه؟ يعني ده مش عادي، اللي انت بتدوري عليه ده مش عادي، ما كانش مفروض ابدا تسيبيه، ما كانش مفروض ابدا تتقالي عليه وهو عمال يحايلك، ده غالي قوي، يقعد يقول لك يا حبيبتي يا كملتي يا اختي وما رضيتيش تفتحي، طب ازاي تعملي كده؟ نوع من هم بيحبوا قوي وعارفين قيمته قوي، وهنا بيوبخونا شويه يقول لنا اه لو تعرفوا جماله. فاهمين؟ يبقى القديسين احنا بنقول لهم اشفعوا فينا، وهم يقولوا لنا ايه؟ احنا عارفين سره، ما حبيبك من حبيب، يعني ما فيش زيه. حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة، رأس ذهب إبريز، قصص مسترسلة، حالك كالغراب، عيناه كالحمام. هي ابتدت تغزله بس من بعيد، يعني مش طيلاه بس عمالة تفتكر أيامه الحلو وتفتكر شكله الحلو، وهي حاسة أنها إيه خسرت كتير لما بعدت عنه. فبتقول أبيض وأحمر، ودول لونين محبوبين عندنا. ليه؟ أبيض النقاوة وأحمر الدم، لو لبسنا أغلبه أبيض فأحمر. معلم بين ربوة يعني تعرفه وسط ملايين، ما فيه زيه في محبته في اتضاعه وفي نقاوته. رأس ذهب إبريز لأنه عليه إكليل شوك، قصصه مسترسلة، حالك كالغراب يعني أطراف ثيابه، القصص اللي هي آخر الهدب الثوب، هدب الثوب مسترسلة يعني واسعة وفضفاضة وبتسحب على الأرض كده، وسودة حالكة كالغراب، وده رمز للكهنوت. عيناه كالحمام على مجاري المياه، يعني في وداعة شديدة وفي حيوية شديدة، مجاري المياه دايما رمز للحياة. مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما، يعني الحمام ده عاوز يكمل الصورة، فبيقول وديع جدا وأبيض جدا كأنه مغسول باللبن، يعني ما بين الوداعة والنقاوة والقداسة الشديدة. خده كخميلة الطيب وأتلام رياحين زكية، يعني طالع منه نفس الريحة القديمة الجميلة، تفتكر بقى ذكرياتها الجميلة عنه. شفتاه سوسن، سوسن احنا قلنا نوع من النباتات الجميلة، تقطران مرا مائعا، يعني لسانه بينقط عسل بينقط سهد. يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، يعني ايديه زي حلقتين ذهب ومرصعين جواهر. بطن عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، دايما يقولوها رمز لجسده، فهنا المسيح تجسد فأخذ طبعنا البشري ولكنه لم يترك لاهوته. تاخدوا بالكم الحتة دي، عاج أبيض رمز للجسد الطبيعة البشرية ومغلف بالياقوت الأزرق، الياقوت السماوي الأزرق السماوي ده، يعني إيه؟ يعني هو طبيعة من طبيعتين، طبيعة بشرية كاملة وطبيعة لاهوتية كاملة. ساقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، يعني قد كده رجلي قوية جدا مستقرة. فالعطف كلبنان فتى كالأرز، حلقه حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. يعني رجعت تتأمل في جماله عشان يعني تسترجع أيامها الحلوة وتستدركه بتوبتها. طبعا هيرجع ما تقلقوش والحكاية تمشي حلوة وهيخلص بعد 3 صفحات. كل سنة وانتم طيبين.